كيف يتم تجديد الذهن؟ أكون مقتنع إن ذهني يحوي أفكار تحتاج إلى طرح، وأن ذهني يحتاج إلى إضافة. مفهوم؟ يعني تجديد الذهن عملية طرح وعملية إضافة. طرح ما أكتشف فساد أو خطأ، وإضافة ما أشعر إني أحتاج إليه. إذا جددني واحد يقول أنا غني وقد استغنيت، واشكر الله بس يا ريت كل الناس تفكر زي ده، عمره ما هيطرح ولا عمره ما هيضيع. خلاص، ده انا بقول صاحب ذهن مغلق. فعلا في ذهن في الكتاب اسمه ذهن مغلق، لان يقول حينئذ فتح ذهنهم، يبقى ذهنهم كان ايه؟ مغلق. ده بيبقى عمل ايه؟ بيبقى جاب الافكار ورتبها وستفها وراح عمل ايه؟ نزل الباب وقفل بالقفل، وهو كده ويا ريت بس كل الناس تعرف اللي انا عارفه. المؤمن الحقيقي المخلص لغايه اخر لحظه في حياته بيطرح وبيقول يا رب علمني، يا رب غير في فكري. في اشياء غلط محتاج اتخلص منها، في اشياء جديده محتاج ان انا اتعلمها. يبقى لازم الاول الروح المتضعه التي تؤمن في داخلها انه مش كل الافكار اللي عندي صح، ومش كل الصح انا بعرفها. في حاجات عندي مش مظبوطه، وفي حاجات انا لسه ما اتعلمتهاش. بالطريقه دي ذهني هيتجدد، يبقى مفتوح ان انا اتعلم. كانوا قافلين الذهن، فالرب يسوع يقول لهم هموت هموت هموت. حد فاهم حاجه؟ ولا واحد فاهم حاجه؟ ولا واحد فاهم حاجه؟ لانهم تربصوا الذهن على انه مش يقول لهم هموت، قال لهم هقوم، برضه ما حدش فاهم حاجه. يعني هم قفلوا على انه مسيا وجاي يعمل ايه؟ يملك. لا فيه طرح ولا فيه اضافه، خلاص خلصت عليهم. عشان كده قال لهم ايها الغبيات والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم. انتوا ما خدتوش الباقي، انتوا خدتوا جزء وسبتوا الباقي. بعد ما اؤمن بكده لابد بقى من التعرض لكلمه الله. وانا بقول ان الاخوه يعني الرب يديمها نعمه، ربنا مدينا امتياز يا حبايب، عندنا كلمة الله دي نعمة نعمة. عندنا اجتماعات ومؤتمرات، كم مؤتمرات لم أرى بلد في العالم كله يتاح له حجم الخدمة المتاحة للإخوة في مصر. يعني بقولها على مسؤوليتي، مفيش مؤمنين في العالم كله تتاح له كمية الخدمة، خدمة الكلمة الروحية زي المتاحة للإخوة في مصر، سواء من حيث الكم أو من حيث النوعية. كم الكتب، كم الكاسيتات، كم المؤتمرات، كم الاجتماعات. نشكر الرب. فعايز أقول ملناش عذر إن كنا لا نجدد أذهان. انقع ذهنك في كلمة الله. طبعا اللي بيدور على تجديد الذهن يحفظ روحه من الحاجات الهايفة، مش كده؟ يعني ما تقعدش تقرا كلام فاضي، ما تقعدش في قعدات فيها دش وكلام فارغ. بالعكس، اللي هتنظفهم في اجتماع بتروح بعد كده توسخهم تاني في قعده ملهاش لازمه. كيف ادخل في علاقه حميمه وقويه مع الله؟ دي مش شغلتك ولا شغلتك، دي شغله الروح القدس. بس كل اللي مطلوب مني عشان الروح القدس يشتغل القداسه العمليه. كل ما اعيش حياه القداسه الروح القدس ياخذني ويرفعني. هل لابد أن نصلي إلى الآب؟ نعم، لأن الرب يسوع سعادته وفرحة قلبه أن يأتي بأبناء إلى الآب، جايب ساجدين للآب. عرفنا عن الآب لكي ما نكلم الآب ونفرح بالآب. شروط التلمذة يترك كل واحد جميع أمواله، لا يقدر أن يكون تلميذ، اللي ما يسيبش ما يقدرش. هل الترك هنا حرفي أم ترك روحي؟ لا يا احبائي، الترك ليس حرفي بمعنى ان اسيب الفلوس دي واروح ارميها، لكن بمعنى ان الفلوس وهي عندي يمتلكني الشعور العميق انها ليست ملكي وانا مجرد وكيل عليها. واذا امر الرب في اي وقت بالتصرف في اي مبلغ منها لخدمته لازم اكون جاهز. فهي موجوده وانا تركتها، بس تركتها بمعنى ان قلبي خلع منها ولم أعد أشعر إني أملكها، لكن أنا مجرد وكيل عليه. والحقيقة هو ده الشعور الوحيد الصحيح اللي المفروض نتعامل بيه مع الأموال. الأموال دي مش لمزاجي، مش لسعادتي، دي أمانة والمفروض أتصرف فيها زي ما الرب عايز. يهتم كثيرا من طوائف الإخوة في تفسيراتهم أنهم يحملون الكلمة أكبر من معناها، وأيضا الرمزية. هل هي اجتهاد شخص أم من فكر الكتاب المقدس؟ وشكرا جزيلا. شوف يا محبوب، حكاية المدرسة الرمزية، بيسموها المدرسة الرمزية في تفسير الكتاب، الكلمة دي مش صح، لأن دي مش مدرسة، ده أسلوب الكتاب. الرسول بولس هو اللي وضع أساس هذا الأسلوب في التفسير. لما جه في رسالة غلاطية أصحاح 4 وكلمنا عن جبل سيناء وعن جبل صهيون، قال لأن هذا كله رمز. رمز يعني قال الكلمة بالضبط، قال إن ده رمز. لما الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 5 يقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح من أجلنا، يبقى بيقول لنا أن خروج 12 الفصح ده رمز لمين؟ للمسيح. لما الرب يسوع في يوحنا 3:14 يقول كما رفع موسى الحية في البرية، يبقى بيقول لنا أن الحية كانت رمز. لما الرسول يوحنا يقول لنا في يوحنا 1:18 الآية الجميلة الكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي نصب خيمته بيننا، فهمنا أن خيمة الاجتماع كانت رمز لتجسد الرب يسوع المسيح. يبقى مش إحنا اللي حطينا هذا الأساس، ده الكتاب نفسه استعمل هذا الأساس. حاجة تانية، لما كان الله بيحرص كل الحرص على تفصيلات معينة في الرموز، لو لم تكن لها معاني روحية علينا أن نكتشفها، لعلينا أن نتهم الله بأنه يضيف أشياء لا قيمة لها. مفهوم قصدي؟ يعني لما ربنا يقول لهم ولما تذبحوا خروف الفصح تاكلوه لا ني ولا طبيخ بل مشويا بالنار، إذا ما كانش للشوي ده معنى، هو ربنا بيتدخل في نوع الطبيخ؟ يعني ربنا دخل روحه كمان في الطبخة، وإزاي الناس تطبخ الأكل؟ وبعدين حاجة تانية، تأكلونه مشوية بالنار، رأسه مع أكارعه مع جوفه. طب لحمة مشوية تتفهم، أكل كوارع مشوية، أكل الرأس مشوية، أكل جوف الخروف مشوي، دي حاجات ما تطقش. إيه المعنى إن ربنا يلزمهم بالحاجات دي لو ما كانش ليها المعنى الروحي؟ دي حاجات حتى ما يقبلهاش التيست الطبيعي. إذن لابد أن نقبل شيء من الاثنين، إما أن يكون لها معنى أو أن احنا نتهم الله أنه بيضيف تفصيلات لا قيمة لها. يبقى المدرسة الرمزية مش مدرسة اخترعها الإخوة، لكن ده منهج وضعه الكتاب المقدس. أما إذا كان فعلا الأخ الحبيب بيقول كاتب السؤال أنه بعض الإخوة يحملون الكلمة أكبر من معناها، صدقني إذا لقيت في كلامي أنا حملت حاجة أكبر من معناها تعال ناقشني فيها، وإذا لقيت أي واحد فينا بيحمل الكلمة أكبر من معناها يبقى غلطان فعلا. وأنا بناشد إخواتي إن إحنا نخلي بالنا ما نحملش الكلمة أكبر من معناها، ربي يساعدك، وما نخترعش رمز يعني لم يتعود الإخوة على اعتبار إن هو ده رمز. يعني مثلا ما يجيش واحد يقول في مثل السامير الصالح إنه السامير الصالح رمز للرب يسوع، طبعا لأنه عامل عمل رحمة، عمل عظيم، أركبه على دبته، إيه أفشي وعزو لنا. والحقيقة يا أحبائي أشعر أن الحمار في هذا المثل يشير إلى مثلا، ويلخبط الدنيا بقى، خلاص خلاص مفيش داعي. خدنا السامير يرمز إلى إيه، خدنا الراجل اللي واقع بين اللصوص يرمز إلى إيه، كفاية خد من المثل، وياريت نفرق ما بين المثل والرمز. المثل الرب بيقصد منه فكرة معينة، الرمز اللي ندور على التفصيلات بتاعه، المثل بناخد المعنى بتاعه. كمان نحترس من تفسير الرمز وترميز الحقيقة، أحيانا بنحول الحقيقة إلى رموز وده مش صح. آخر سؤال، في المدرسة أتعرض لمواقف لا أستطيع الهرب منها، أحاديث لا تليق، نميمة مثلا، وبتلوث فكري، فكيف أهرب منها بدون أن أغضب أصحابي؟ وكيف أعيش بفكر نقي في المدرسة؟ أنا بشكر الأخ اللي كتب السؤال أو الأخت، لأنه دي قضية بتؤلم كل الموظفين. في أي مجتمع حكومي الشغل ما بياخدش نص الوقت، ونص الوقت الباقي عبارة عن حكايات نميمة وأجواء ملوثة. الأمر ده ما بيعانيش منه الإخوة اللي عندهم شغلهم الخاص. يعملوا إيه؟ أقول لكم، يعني الله يكون في عونكم، المعاناة بتاعتكم بلا شك أزيد من غيركم، لكن اللي أقدر أنصح بيه على قد ما نقدر نعمل الانترافينس بتاع الصبح ده. ده هيسيطر عليا، يخليني وأنا قاعد وسطيهم مخي مش معاه. فعلا ممكن نوصل لكده. أنا عشت هذا الكلام وجربته، وكانوا زملائي في الشغل يقولوا تعبير أنا مش نقول، أصله ده دماغ، ده مع نفسه أمين وما خلينا مع نفسي، لأن مخي مشغول بحاجة تانية. أو أروح أهرب أشوف في أي حتة وأهرب فيه. إذا ما كانش عندك مهرب ومكتوب عليك إنك تقعد في أوضة معينة معاهم، حاول إنك يبقى معاك كتاب تقراه، معاك حاجة بتتسلى فيها تكتبها تترجمها لو بتعرف تترجم، حاول إن يكون مثلا معاك هيدفون وبتحاول إنك تسمع أي حاجة. النهاردة الحاجات دي كتير قوي، تجيب سي دي هاي عليها 99 وعظة تقعد تسمع فيها سنتين. حاول إنك تشغل وقتك بحيث على قد ما تقدر ما تديش فرصة إنك تاخد وتدي. لكن مع كل هذا هيبقى في النهاية إن في شوية تلوث هيوصلوا لك. أول ما تروح البيت تروح تعمل إيه؟ تاخد حمام منهم. وهيبقى مع هذا إن في بعض الناس هيكرهوك، وده لا شيء لابد منه، لأن الوجه المعبس يطرد لسانا فالبا، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يطهر. الرب يبارككم، وإن شاء الله أشوفكم بكل خير، فرحانين، أفكاركم محفوظة، سلام الله يحاوط الفكر، وما نديش فرصة لإبليس إن هو يدخلنا بأفكار لألا تتعب. إن يهوشع لابس ثياب قذرة وواقف قدام ملاك الرب، فالشيطان واقف عن يمينه لكي يقاومه، ببساطة يقول له أنت لا تستحق أن تقف في هذا المكان. مقاومة هنا مقاومة فكرية، كان يشتكي بقوة على وجوده أمام الله من خلال الفكر علشان ينسحب من محضر الله. آية تاني في إنجيل متى أصحاح 16، بطرس بيتكلم في عدد 16، متى 16:16 بطرس بيتكلم، بيقول أجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. عدد 21، من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتعلم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتئره قائلا حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. برضو تعليق باختصار على الجزء ده، ان بطرس في جلسة مع الرب بيقول للرب كلام، بيقول له أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالرب يسوع رد عليه كاشفا مصدر هذا الكلام، قال الكلام ده مش منك، طوبى لك لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. الآب الله روح، التقى بروحك يا بطرس وأعلن هذا الإعلان لروحك. بعدها مباشرة بطرس برضو بيقول كلام، ونفس الفكرة المسيح بيكشف عن مصدر هذا الكلام، بس اكتشفنا في المرة الثانية ان مصدر الكلام ما هواش الآب لكن الشيطان. فكما تلقى بطرس إعلان من الآب، أيضا تلقى كلام من الشيطان. إنجيل لوقا أصحاح 22، عفوا إنجيل لوقا أصحاح 9 عدد 46. وداخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم. التعليق على الآية دي أنه قد يرد لواحد مننا فكر شرير في لحظة معينة، لكن أنه يجي فكر واحد في لحظة ل 12 واحد في نفس اللحظة، أعتقد أن هناك عنصر معجزي أو عنصر شيطاني. عشان كده لما أقول داخلهم فكر ساد وانتشر في ال 12 واحد وهم قاعدين، ده بيخليني أرجع هذا الفكر الذي دخلهم إلى الشيطان اللي بيحب أنه هو يزرع الكبرياء في قلب كل إنسان. آخر حاجة بطرس الأولى أصحاح 5 عدد 8. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقومه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على أخوتكم الذين في العالم. واضح هنا أن الإخوة دول كانت بتجرى عليهم ألام هي نفسها بتجري على إخوة لهم في بقية العالم، لكن بطرس مش بيكلمهم عن الألام، لكن بيكلمهم عن حرب بيشنها العدو عليهم بسبب هذه الألام. إيه الحرب اللي بيشنها عليهم؟ حرب بلا شك فكرية بيفهمهم من خلالها الشيطان إن الله تخلى عنهم، الله مش بيحبهم، أنتم مش مؤمنين، وإلا ما كانش يحصل لكم اللي بيحصل لكم. فبطرس بيقول لهم ما تصدقوش ده كذاب، وبيرد على أكاذيبه بكلمة بيقول لهم عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. ما انتوش بتجتازوا في شيء غريب عجيب ما حصلش، ده اللي بيحصل لكم حصل إخواتكم. عايز أفسر كلمة يقول ملتمسا من يبتلعه. ما معنى الابتلاع؟ احنا حسمنا مسألة الهلاك، مستحيل الشيطان هيقدر يخطف من يد الرب، فيش هلاك للمؤمنين، فما معنى الابتلاع؟ إذا كان الابتلاع ليس الهلاك فماذا يكون؟ من وجهة نظري هو ابتلاع فكري وابتلاع نفسي يجعل المؤمن غارق في دوامة، غارق في دوامة من الأفكار، أفكار أو مشاعر معينة، وفعلا تحس أن المؤمن في الحالة دي ما بيبقاش قادر يطلع. ازاي؟ حد فيكم شاف دوامة في البحر؟ الدوامة لما تاخد واحد فعلا بيبقى مش قادر يطلع. عشان كده احسن حاجة يقول له سيب نفسك خالص، خليها تودي وتجيب فيه. فبيبقى واحد مبتلع في دوامة وعمالة تلف بيه وهو مش قادر يطلع، اللي بيصبح فيه بينام فيه. بيكرهني، مش بيحبني، مش بيهتم بيا، ربنا سابني، جوزي مش عارف ايه، حصل ايه، فلانة دي. بنشوف الكلام ده مع الناس، وطبعا ابليس بيروح لكل فئه فكريه بفكر معين. يعني يروح للناس البسطه دي عملك عمل، دي عملك سحر، ويعيشها وينيمها ويقومها في الفكر ده. يروح لمؤمن انت مش مؤمن، وانت مش ممكن تكون اختبرت، وانت هتهلك، وانت هتروح جهنم، والرب مش بيحبك، والرب اتخلى عنك، هي فكره واحده يبص يلاقي نفسه عمال يلف. الرسول بيقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. زئير الأسد هي حربه الفكرية عليه، يريد أن يبتلعك في هذه الدوامة الفكرية أو الشعورية. فقاوموه راسخين في الإيمان. أنا بالآيات اللي قلتها دي بس حابب أوصل فكرة يا أحبائي، حرب إبليس علينا هي في المقام الأول حرب فكرية. ليه بقول في المقام الأول؟ لأن هناك بعض الاستثناءات النادرة جدا، النادرة جدا، اللي بياخد فيها إذن من الرب إن تكون الحرب مش فكرية، تكون حاجة تانية. بس مفيش داعي نفكر فيها كتير عشان ما تخافوش. عملها مع أيوب، عملها مع بولس، لكن غالبا مع معظم المؤمنين وفي الأوضاع الطبيعية الحرب باستمرار هي حرب فكرية. وهي دي اللي تخوفني الحقيقة، التانية ما تخوفنيش، لأن التانية لما بيروح ياخد إذن دي أولا ما يقدرش يعملها إلا إذا أخذ إذن. الحرب الفكرية ما بياخدش إذن بيها. ده رايح جاي يلطش فينا الأفكار. لكن عشان يمس جسمي أو يمس عين من عيالي أو يمس بيتي أو يمس صحتي أو يمس شيء من ممتلكاتي لازم يروح ياخد إذن. وطالما الرب اداله إذن في الحقيقة دي في حد ذاتها تطبق. يبقى الرب ناوي على خير ولقي إن في حاجة معينة محدش هيعرف يعملها إلا الصنايعي ده فسلمه علشان بس يظبط حاجة فيه. بوز الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحمر. لما أزلوا في مع بولس لما أزلوا مع أيوب كان في بركة لبولس وكان في بركة لأيوب. فأنا ما خافش من الموضوع التالي لكن اللي خوفني هو الحرب الفكرية. الحرب الفكرية أنا شخصيا أتذكر أيام ضاعت مني في الخدمة وما عرفتش أخدم الرب بسبب حرب فكرية من العدو. العدو يهجم بشراسة عنيفة جدا، مثلا أكون في سفر ويهجم بشراسة عنيفة إن في خطر محدق بالأسرة دلوقتي. أطلع يمين، أطلع شمال، أعمل تليفونات، أروح وينجح إن هو يعطل الاتصالات علشان الحرب بتاعته تكتسب شيء من المصداقية ويعيشني في وهم خطير جدا إني خسرت كل شيء وكل شيء ضاع وفي الحقيقة مفيش أي حاجة ضاعت. واكتشف النهاية إنه كله كان حرب من إبليس. بس يكون في اليوم ده مثلا كان في خدمة مهمة جدا وأنا بسبب ابتلاعي من الخوف والقلق ما أديتش الخدمة دي بقوة الروح القدس زي ما كان الرب عايز. واكتشف إن الفرصة ضاعت فعلا وهو واقف يسقف إن الخدمة راحت وما عرفتش أخدم كويس بسبب الخوف اللي هو حطني فيه. دي الحرب الفكرية. أضيف يا أحبائي وأقول أرجوكم يا إخوتي نفهم إن إبليس محنك جدا جدا ومثقف جدا جدا وعالم نفس كبير جدا بحيث إن هو يعرف يعطلك بأقل قدر من المجهود. يعني لو شايف إن في شوية حاجات صغيرة يوقف بيها فاعليتك الروحية يعملها ما يكترش. ليه ما يكترش؟ علشان ما تتنبهش ان دي حرب من ابليس. يعني مثلا اذا شاف ان في واحده اخت الولد لما بيجيب درجه قليله في الامتحان دي تكفي انها تنكد عيشتها وتفقد سلامها وتعزيتها ما يعملهاش مشكله اكبر من كده، ما يهجمش الافكار اكتر من كده طالما ان القدر الصغير ده مكفي. ليه؟ لانه لو راح مزود ممكن هي تتنبه وتقول ده ايه؟ ده ابليس، فتبدا تفوق وتبدا تقاومه راسخة في الايمان. نفس الكلام مع الاخوه. يعني خلي بالك انه مش لازم تبقى المساله خطيره بحيث انك تقول يا ده يظهر الموضوع حرب من ابليس. طالما انك متعطل روحيا بابسط شيء هو مش هيعمل اكتر منه. انت بتتعطل بخمسه ساعات مش هيدفع فيك 10 ساعات. خلاص هو بيستثمر طاقته استثمار جيد. النقطة الأخيرة، أنا في كل وقت حتى وأنا واقف على المنبر معرض لحرب فكرية من إبليس وعلي أن أنا أكون واعي باستمرار. الوعي بتاعي يتمثل في أمرين، أني ما فوتش أي فكر يجيلي ده اللي واضح من صلوات داوود، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووريي. أمر الثاني لما يقول لنا اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. دايما كان بيبقى حريص على الفكر لأنه في الواقع إن الفكر هو اللي بيشكل شخصيتي. الفكر هو اللي بيحدد مساراتي في الحياة. أنا بفكر في الأخ عماد بطريقة معينة غصب عني هتعامل معاه بناء على اللي أنا بفكر فيه. عشان كده أول آية في الكتاب عن الأفكار تيجي كلمة رهيبة جدا، إن الرب لما أراد إنه يدين أو قرر إنه يدين لأن تصورات أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. يعني ربنا امتحن الايه؟ الأفكار، شاف إن الأفكار وحكم بناء على الأفكار اللي في قلبه. أنا من احتكاكي بإخواتي المؤمنين بحس إن أقل شيء بننتبه إليه وبنديله أهمية هو التفكير. إحنا بنهتم قوي إن كلماتنا لما نقعد مع بعض كإخوة تكون مظبوطة، وبنهتم إن لما نشكر في الاجتماع يكون شكرنا مظبوط، وبهتم إن محدش يمسك عليا غلط. لكن وأنا قاعد مع نفسي حر بقى، أنا حر بقى، أنا مش عايز أخوفكم مني، بس يعني من الخبرة مع أخواتي المؤمنين مع بحكم الصنعة بنقدر نميز الأخ اللي بيتكلم ده كان بيفكر في إيه. بتبان يعني، بتبان اللي بيفكر صح واللي عايش في محضر الله واللي ليه شركة مع الرب بيبان عليه، بيبان عليه. واللي كان بيفكر في نفسه أو بيفكر بمرارة تجاه أخ من إخواته برضو لما بيجي يتكلم أو بيتصرف بيبان عليه. أمال الرب شايف إيه يا أحبابي؟ شايف إيه؟ يعني أحيانا يجي أخ يبقى جاي من المواصلات يقعد معايا فيبدأ يتكلم، فأقول له طب استنى شوية قول لي أعمل معروف، أنت وأنت راكب الميكروباص اللي أنت كنت جاي فيه قعدت قد إيه؟ يقول لي نص ساعة. أقول له طب معلش خليك أمين وركز معايا من ساعة ما ركبت لغاية ما نزلت كنت سرحان في إيه؟ أبص ألاقيه وشه حمر وابتدى يعرق ويقول لي بلاش إحراج، بلاش إحراج، مفيش داعي. طب نص ساعة في عفن شغال، منين هتيجي البركة؟ منين هتيجي البركة؟ إذا كنت أترك قلبي لمدة نص ساعة مزرعة لإبليس يزرع اللي هو عايزه، ده خلهم فكر، يعني إبليس عمال يحط وأنت بترويله اللي بيحط، ترويله البذرة. يعني يجي يقول لك، يقول لي يا ماهر، أو يقول لي أمير، يا أمير يا ماهر ده بيكرهك. يا راجل معقول؟ صدقني ممكن. ده انا افتكر من 12 سنة انه ما سلمش عليا. احيانا بتحصل كده. حاول الاسبوع اللي فات كلمته في التليفون رد عليا رد سخيف. يبقى ابليس رمى البذرة وانت عملت ايه؟ رويتها. وبعدين لما يلاقيك اتجاوبت معاه يروح عامل حاجة. يقدر يظبط ظروف بحيث يخليك تقابله في اليوم ده ويتصرف معاك تصرف مش مظبوط، لو كان هو اليوم ده روحيا مش تمام. وبعديها بقى تبقى ختمت وكملت وانت تتاكد ان هو فعلا بيكره، واديني سنتين ثلاثه على ما نحل المشكله بينك وبينه. ده بيحصل، بيحصل فعلا، وده لان احنا لم نتعود ان نضبط افكارنا. لو طلب مني اقدم نصيحه واحده وحيده بس من النهارده لغايه ما يجي الرب في خدمتي، مش هقول لاخواتي غير اعملوا معروف، خلي بالكم من افكاركم، اعملوا معروف، اعملوا معروف. طب خلي بالي من افكاري، يعني اعمل ايه؟ اعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، املى ذهنك بالكتاب المقدس، املى ذهنك بالكتاب المقدس. كتبت مره مقال عن خطوره الحوار الداخلي، اتمنى انكم تكونوا بتقروا المراعي، وقلت في نهايه المقال ان اذهاننا تعمل كطاحونة لا تعرف الأجازات، نحن لا نستطيع إيقافها ولا نستطيع أن نبطئ سرعتها، فدعونا نتحكم في نوعية الغلال التي تطحنها. مفهوم الفكرة؟ يعني مخ ده عبارة عن إيه؟ طاحونة شغال، لا تقدر توقفها ولا تقدر حتى تقلل السرعة بتاعتها. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أتحكم فيها نوع الغلة اللي بتدش فيه، ما داش شغال. يا ما سمعت الكلمة دي في العيادة، ليه ربنا ما عملناش زرار اون واوف؟ الواحد كده يجي يبقى هنا كده فوق الودن اليمين ويروح عامل اوف يوقف فكره، يا سلام، ويفتح منين ما يحب. تيجي تسألني سؤال اقول لك استنى لما افتح علشان اعرف افكر، لا مفيش، هي شغالة. ما دام شغالة شغالة، اشغل نفسك، اشغل نفسك بكلمة الله. صدقوني يا أحبائي مرات الصبح أول ما أفتح عينيا وأروح على الكتاب صدقوني بيجيني الإحساس ده، احساس كده بيني وبين الرب، اقول له يلا يلا اديني الحقنه بسرعه، الحقنه، اديني الانجكشن، الحقني علشان افوق، لان عارف ان لو ما خدتش الحقنه دي ممكن مخي يدش في حاجه ملهاش لازمه، او اشعر بالجوع، ياه حاسس زي اللي السكر نقص عنده وقلبه هبطان، الحقني بلقمه علشان انصب طولي. محتاجين للكتاب علشان يخلي المداشه دي تدش حاجه نظيفه، حاجه محترمه. ده الامر الاول. الامر الثاني، محتاجين نكون في منتهى الانتباه للي انا بفكر فيه، ويكون عندي القدره على التمييز بسرعه ان الفكر ده ممكن يكون من ابليس. طب اعرف ازاي ان ده من ابليس؟ هل عندي قياس يميز لي اللي من الرب واللي من ابليس؟ الحقيقه اللي من ابليس مجال واسع جدا، ما اقدرش احده في نقط، لانه ممكن ابليس، يبدا معاك بحاجات مشروعه وبحاجات حقيقيه، ويبدا معاك بشيء واقعي، يعني مش هيكلمك باكاذيب، يعني مثلا هيبدا معاكي من واحده فعلا عملت معاكي موقف وحش، فما اقدرش اقول هنا كذب، لكن ده بيجيب حاجه حقيقيه، بس اللي بيعمله معاه كده هو ابليس، هو بيفكرك بحاجات حقيقيه لكنه ابليس، لانه عايز يملى قلبك بالمراره وبالحزن، عايز يملاكي برغبه في الانتقام، عايز يملاكي بالابتعاد عن الرب وجو محضر الله. عشان كده ما اقدرش اقول ايه الحاجات اللي بتيجي من ابليس، لكن اقدر اقول ايه الحاجات اللي بتيجي من الرب، وكل ما هو غيرها يبقى من ابليس، حتى ولو كانت حاجات حقيقيه. مثلا الليسته الحلوه اللي في رساله فيليبي اصحاح 4 نقراها مع بعض. اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو حق، حلو قوي كل ما هو حق. العالم مليان بحاجات عباره عن كذب، ولو حبيت اتكلم عن انواع الاكاذيب قد ايه يا احبائي اكاذيب، فيليبي 4:8. في الافلام السينمائيه بمختلف اشكالها بتجذب ناس كتير، مظبوط؟ لما نتفرج على صناعه السينما في اعظم استوديوهات العالم، اليونيفرسال ستوديوز في هوليوود في امريكا، هنكتشف ان كل اللي بيتشاف ده مجرد خدع. الفن السينمائي هو فن الخداع، يعني اللي بيشوفه على الشاشة ده عبارة عن ولا حاجة حقيقية، ولا حاجة حقيقية. مش عايز أوسع، لكن عايز أقول كم من بيوت دمرت، وكم من علاقات عائلية تحطمت، لأن الزوج بجهل وبسذاجة يتصور أن ما يحدث في العالم حقيقة، ويريد أن يختبره في بيته، هو مش عارف أن دول اولا بيقعدوا معاهم بال4-5 ساعات مكياج، وبعد كده الباقي كله عباره عن خدع في التصوير. اذا كله في النهايه اللي قدامه عباره عن اكاذيب وخداع. معلش، الكوره اللي بتاخد طاقه ووقت رهيب واثاره شديده، في النهايه بترسي على ايه؟ على لا شيء. على لا شيء، هي في النهايه اكاذيب، خداع. العالم، الفلسفه، كنت كتير أحب أقرأ الفلسفة زمان، وبعدين قريت مرة لفيلسوف مشهور اسمه جاك ماريتيان، رجل فرنساوي، قال العبارة الآتية، قال الفلاسفة يقومون بلعبة غريبة. إيه اللعبة دي؟ قال يتناقشون ويجذبون الناس لكي تسمعهم وتتلمس على أيديهم. اسمع اللي جاي، وهم يعلمون في أعماقهم أن هؤلاء الناس يتبعونهم بحثا عن إجابة أسئلة محددة جدا، من نحن؟ لماذا نحن في هذا العالم؟ ما هو مصيرنا؟ كل الناس اللي بتتبع الفلاسفة عايزين إجابة عن 3 أسئلة دول. اسمع اللي جاي، وهم يعلمون أنهم لا يملكون الإجابة إطلاقا عن هذه الأسئلة، لكنهم مع ذلك يظلوا يتناقشون ويتناقشون ويجذبون مزيدا من التلاميذ، فهم يقومون بلعبة غريبة. واخدين بالكم من الفكرة؟ يعني هم فاهمين ان الناس جاية لهم عايزة حاجة معانا، وهم عارفين ان هم لا يملكوها، بس يفضلوا يعملوا ايه؟ يتكلموا. عشان كده في الاخر كل اللي بيمشي ورا في الفلسفة بيكتشف انه ماشي ورا كذب. وقال فيلسوف اخر: بعدما قضيت عمري في الفلسفة كنت كمن هو أعمى، رجل أعمى يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة والقطة غير موجودة. متخيلين؟ واحد أعمى بدور على قطة سوداء في أوضة ظلمة والقطة مش موجودة، يعني بيبحث عن سرار. طيب أدخل في حتة أغوط شوية، المجاملات والعلاقات الاجتماعية. تبص لواحدة بتحب واحد، زعلوش أخوات، تحب واحد، تحبها ليه؟ أصل كل ما بتشوفها بتقول يا شعرك يجنن، مش معقول، فستانك فظيع، جبتيه ازاي؟ عملتيه ازاي؟ وهي بتقول لها كده، بتقدم السبت علشان تلاقي الحد عشان التانية المرة الجاية، تقول يموتوا حب في بعض، يموتوا حب في بعض، والأساس كله عبارة عن أكاذيب وخداع. قد إيه وقت بيضيع في مجاملات لا تفيد؟ قد ايه وقت بيضيع في علاقات انت تبقى قاعد شايف الناس قاعده مع بعضيها، وده سعاده الباشا وسعاده البيت ونورتنا وشرفتنا واحنا مبسوطين قوي بوجودك، ده انت وهو في الواقع كله كذب. اكذب. قال لي ولد صغير: بكره ماما. قلت له: ليه يا حبيبي؟ قال لي: ماما في التليفون لما بتسمع ان صاحبتها جايه لها بترزع سماعه التليفون. وانا فاضيه يقول بإيه بس دلوقتي؟ وقال لي: أول ما بتيجي سيبك يا حبيبتي وتاخدها بالحضن وتقعد تبوس فيها. قلت له: يا ابني أنت مش واخد بالك إنه ده بيحصل في بيوت كتير قوي، ده كذب أحباب. بص الرسول هنا بيحسم المسألة، يقول: كل ما هو حق، كل ما هو حق. علم نفسك إنك تقيس اللي أنت بتفكر فيه على مقياس، يا ترى ده حق ولا كذب؟ ألا تشعر معي بالمأساة اللي عايش فيها الناس حوالينا، إنهم ماشيين ليل نهار ورا كذبة؟ مش بتحس إن دي مأساة؟ بس إحنا أحبائي ننسج لأنفسنا أكاذيبنا ونعيش فيها. المجد العالمي أليس كذبة؟ تقدير الناس أليس كذبة؟ النهاردة يقدروك وبكرة يقلبوا عليك، بتحصل؟ كتاب يقول: لا تأتمن صاحبا، فيش أمان فعلا. قلت من فترة قريبة: كم من مرات صفقوا اليد باليد، واليد اللي ضربوا بيها اليد هي نفسها ضربوا بيها بعد شوية الخد، فاللي سقف عملي بعد شوية لطب، وياما الناس بتسقف وبعد شوية قلت كذب. امتحن أفكارك وارفض كل ما هو كذب. هل بندرب أنفسنا على الموضوع ده؟ كل ما هو حق. اللي بعديها: كل ما هو جليل. جليل يعني شيء محترم، يعني مش تافه ولا سطحي ولا ساذج. كل ما هو جليل، كل ما هو عادل. يا ما ظلم، يا ما ظلم. قلت: لا، أنا الحمد لله الموضوع ده بلاش. أجيب لك مثل: فلانة قالت على فلانة مش عارف انها سمعت فلانة بتقول ايه، وانت سمعت الكلام وسألت ازاي ده يحصل، بس رحت قلتيها لحد، هذا ضد العدل، لان الكتاب يقول: ألعل ناموسنا يدين انسان لم يسمع منه. انت ما سمعتش منه هو، انت ما سمعتش منه هو، مش من حقك انك تنقل الكلمة. انت كده ظالم، انت ظلمت واحد، ظلمته في فكرك لانك صدقت وانت ما سمعتش. واحد جه حكى لك مشكله، انت انفعلت وتعاطفت معاه لما حكى لك المشكله. واحنا كمصريين ما عندناش شجاعه ادبيه وعندنا انفعال سريع، فلما قعد معايا وحكى لي المشكله تعاطفت معاه، قلت له: يا ده مفترق، ده مفترق، ونسيت ايه بتقول كل واحد محق في دعواه حتى يأتي صاحبه ويفحصه. يعني كل واحد لما بيحكي حكاية بيحكيها من وجهة نظره بيبين لك ان هو معاه الحق 1000000%. انا برتكب جريمة ظلم اذا ما كنتش اسمع الطرف الاخر لاني هنفعل. يا ريت افكر نفسي دايما اقول انا سمعت من طرف واحد هذا ضد العدل، انا ما سمعتش بودني، مش من حقي ان انا احكم. او حاجة تاني، دخلت اجتماع لقيت اخ كل شوية يطلع من الاجتماع، حكمت عليه حكم ان ده اخ مش تقيل لانه كل شوية يطلع. بس صادفت بعد اسبوعين ثلاثة زرته قال انا عندي البروستاتا وحالتي مرار وما بقدرش اقعد. اتذكر ان انا وقعت في خطية ظلم، الكتاب بيقول لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. شفت واحد حط رجل على رجل، ده ما بيحترمش محضر الله، انت تعرفش ظهره في ايه، تعرفش ده جسمه في ايه، ما تتسرعش في الحكم بحسب الظاهر. يا ممرات ده متكبر، ده دخلته كده بحس انه متكبر. انت وقعت في خطيه فكر شرير لانه ضد كل ما هو عادل. العدل يحتم علينا ان نسمع الطرفين، العدل يحتم علينا ان لا نحكم على انسان لم نسمع منه، العدل يحتم يا احبائي انه ما احكمش بحسب الظاهر. اهو ده اللي افكر فيه وده اللي انقي افكاري منه، كل ما هو عادل. لكن كمان يقول كل ما هو طاهر. يحمينا الرب من الافكار النجسة، ومن ضمن الافكار اللي بينشرها ابليس بشدة في هذه الايام هي الافكار والمناظر النجسة. يعني انا حزين انه احيانا بيتركب الدش في البيوت علشان خاطر القنوات المسيحية، وبعد ما يتركب عشان القنوات المسيحية تحصل حاجات تانية حاجات تانية، وتسكب القنوات الفضائية قاذوراتها في البيوت، في أطفال وفي مراهقين في شباب، والشيء يعلق بالذهن وحلني على ما ينضف. كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، دي مهمة قوي، لأنه قلت من شوية كل ما هو حق. تقول طب أنا ما بفكرش في حاجة ظلم ولا كذب، أنا بفكر في حاجة فعلا هي حق، بس السؤال بتسرك ولا بتتعسك؟ تقول ده ظلمني من سنتين، أيوة ظلمك فعلا، بس ينطبق عليها مسرة ولا محزنة؟ محزنة خلاص ما بفكرش فيه، ما بفكرش فيه، سلمها لمن يقضي بعد. وانت فكر في كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن. احب اخواتي يمسكوا سيرة اخواتي، احب كده، بس يكونوا بيمسكوا سيرتهم في الحاجات الحلوة. بفرح لما يقول لي والاخ فلان زرنا وكانت دخلته بركة لينا، والاخ فلان قال لي كلمة والكلمة ردت روحي. جبنا سيرة الاخوة، بس جبنا كل ما صيته حسن. فرحنا وابتهجنا ونختبر المكتوب ان فكر الصديق للبركة، ان كان فضيلة ان كان مدح ففي هذه افتكر. يبقى اذا القياس اللي بقيس عليه افكاري، قلت اول حاجة املى المدشة بافكار الكتاب. الحاجة التانية اقيس الافكار اللي انا بفكر فيها على هذا المقياس، واطرح اطرح اطرح وعلم نفسي اني اوقف التفكير في امر معين لانه ليس حسب هذا القياس. لا هو جليل، لا هو طاهر، لا هو مدح، لا صيته حسن، لا هو مسر، لا هو حق، لا هو عادل. اللي ما يجيش على الليسته دي اطرده. حاجه الاخيره، اجعل فكرك تحت سيطرتك ولا تكن انت تحت سيطره فكرك. شوف احبائي في نبوه حزقيال اصحاح 18 هقرأ آية واحدة، عدد 31. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها. بص الآية اللي بعديها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة. الجميل في الآية دي هي كلمة اعملوا لأنفسكم. اعمل لنفسك قلب جديد. احنا متعودين ان القلب الجديد ده مين اللي بيعمله؟ رب هو اللي بينزع قلب الحجر ويدينا قلب جديد. بس هنا في وصية بتقول اعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. يعني انت قرر في داخلك ان انت هتفكر بطريقة تانية. مش هتفكر في الامر ده وهتفكر في الامر ده. اذا ما وصلناش للامر ده يا احبائي مش هنكبر روحيا ابدا. اذا ما كنتش اوصل اني بعرف اتحكم في فكري مش هفكر في الموضوع ده، مش هفكر بالطريقة دي. الامر ده هسلمه للرب. الامر ده مش انا اللي هاخد فيه قرار. الامر ده مش هفكر فيه تاني. اذا عملت كده انا بعمل لنفسي قلبا جديدا وروحا جديدا. دول الثلاث نصايح اللي اقدمهم بخصوص التعامل مع الفكر. ارمي افكار الكتاب دايما دايما. ابدا يومك بايه انترافيرس وريد، ايه الصبح علشان تدش عليها. تسيبش روحك تطلع كده من غير فكر. والحاجه الثانيه قيس دايما الافكار اللي بتفكر فيها على الليسته بتاعت فيليبي 4. والحاجه الاخيره جرب نفسك على التحكم في افكارك. ما تخليش افكارك هي اللي تمشي. ما تقعدش ابدا ماسك قلم كده. يا اولاد اللي بيذاكروا تبص تلاقي الصفحه مليانه مربعات ومكعبات ورسومات. ايه اترسمت امتى؟ اترسمت اثناء السرحان. لا، ما نسيبش روحنا الكلام ده. ما نسيبش فكري اللي يشق يعني مطوح فيه. انا اسيطر وانا اقرر افكر في ايه ومش افكر في ايه. أول حاجة جربتها شخصياً لما كنت طالب في الكلية، كنت بركب الأتوبيس من البيت للجامعة وكان ياخد حوالي ساعة. كنت ساكن في حتة بعيدة في اسكندرية شوية، فكنت أركب الأتوبيس أحياناً أقعد أحياناً ما أقعدش. بس لاحظت بعد شهر إن المناظر اللي بشوفها هي هي، العمارات هي هي، المحلات هي هي، الناس اللي بيركبوا هم هم، الخناقات اللي بتحصل في الأتوبيس هي هي، كل حاجة هي هي، كل حاجة. قلت ايه ده؟ انا لو سبت روحي ابص على الحاجات دي مفيش جديد. بس تضيع وقت، وتضيع وقت يعني تضيع عمر. فبقيت اعمل حاجة قبل ما انام، اكتب لستة باهم الامور اللي محتاجة صلاة بسرعة كده. بتاخد مني 5 دقايق لستة، اكتب 7 حاجات 8 حاجات 9 حاجات. واول ما اركب الاتوبيس اروح مطلع الليسته ومعايا القلم وامسك اول واحد وابدا اصلي لاجلها. تاخد لها محطه محطتين تقول خلصت. اول ما الاقي روحي خلصت منها اروح اعمل ايه؟ شاطر واروح ماشي على الثاني. تحولت فرصه المواصلات الى اروع فرصه للصلاه. واستفدت وقت كان ضايع ومقتول بضيعه في ايه؟ او سرحان عمال اشوف حاجات هي هي، والناس هم هم، والاشكال هي هي، والخناقات هي هي. أنا أجبرت نفسي إن أفكر في حاجة. حالياً بعمل كده في السيارة بتاعتي، دايماً جنبي ورقة وقلم. إذا وقفت في إشارة مفيش داعي أبص على العربيات اللي جنبي، جنبي الورقة والقلم أكتب حاجة. فكرة في دماغي، آية حافظها، صلاة أصليها، أبعت جواب لرب. اكتب وأنت في العربية، اكتب وأنت في المواصلات، اكتب. بالطريقة دي أنا بتحكم في فكري، ما بسيبش فكري إن هو يتحكم فيه. لو سبت فكري يتحكم فيا، اخوتي الاحباء، بوابه مفتوحه لابليس وهبقى ملطشه لابليس. وداخلهم فكر. فجاه تبص تلاقي فكره جات لك كده، مين اللي بعتها؟ على ما تطلعها من دماغك وتطردها تاخد وقت وتبقى نجستك او تعبتك. فانت دايما خلي عندك المبادره، انت اللي بتمشي فكرك، ما تسيبش فكرك هو اللي يمشي. امين؟ طيب نبدأ فعلا يعني؟ واحنا واقفين في المطبخ، واحنا بنغسل الأطباق، واحنا بنعمل شغل البيت، نخلي دايما فكرنا شغال، ما نسيبش روحنا ملطشة لأفكار من إبليس. في أي سؤال؟ أخي الحبيب عماد بيقول لو فكرة غلط عن نفسي أو عن الناس واخدها من البيئة أو من التربية والفكرة دي بتلح عليا، مفيش حاجة في الدنيا تقدر تعالج المسألة دي إلا الكتاب المقدس. علمونا في الطب النفسي انك لما تلاقي المريض بتاعك تعبان بسبب فكره لازم تعمل له علاج نفسي لانك تجيب له فكره اخرى مضاده ليها في الاتجاه واقوى منها في المقدار. اقعد انا كنت بقى كطبيب اقلب في الكتب الثقافيه والعلميه والنفسيه علشان ادور له على فكره اقوى منها في المقدار ومضاده ليها في الاتجاه علشان تعمل ايه؟ تضرب. وغالبا ما كنتش بلاقي. ما بلاقيش فعلا. لكن الكتاب المقدس يا سلام على كلمه الله. تغيروا عن شكلكم لتجديد اذهانكم، لان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين. حضورك للاجتماعات، سماعك للمواعظ، سماعك للكاسيتات، قراءتك لتاملات في كلمه الله ورؤيه رجال الله للكتاب المقدس، طلبك انت بتوسل من الرب لاعلان من الكتاب جديد ليه، كل ده بيغير شكلك بتجديد ذهنك. مش غلط ان انا اقعد مع اخ مؤمن اكثر مني خبره ودرايه بكلمه الله واقول له انا بعاني من النقطه دي، عندك نور في الكتاب يعالج الفكر الغلط اللي عندي؟ لكن الحياه المسيحيه حياه تغير عن الشكل بتجديد ذهنك.